بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للعلامة التوجري رحمه الله. نعم. فصل. وأما تختم الذكور بخواتم الذهب، ذكر رحمه الله تعالى قال: وأما تختم الذكور بخواتم الذهب فقد ورد تصريح بتحريمه في عدة أحاديث، ورد النهي عنه في أحاديث أخر، وأنه يقتضي التحريم كما تقدم تقرير ذلك قريبا، وورد أيضا التغليظ فيه والكرات الشديدة له وهجر متخذيه والإنكار عليه، وذلك يقتضي التحريم أيضا. فأما الأحاديث المصرحة بتحريمه فالأول منها عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وذكر حديث في ذلك كثيرة. يقول: فإن قيل، نعم، قال قبلها قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير. دي مسألة مهمة، الغلمان الصغار، يعني هل يجوز للواحد أن يلبس خاتما من ذهب، يعطيه خاتما كما يحصل من بعض الهدايا في هذا الباب؟ قال النووي في مالك: منع من ذلك الكبير والصغير. قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحة، وعن بعض أنه مكروه لا حرام. وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريم له، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا. طب قد يقول قائل: الصغير هذا يا أخواني غير مكلف. نقول لكم: مكلف أبوه أن ينزهه عن الممنوع، وحتى لا ينشأ الولد على مثل هذا. ومن أهدي لولده خاتم من ذهب فله أن يبيعه وينتفع به، ولكن لا يلبسه ولده الصغير. قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان بقيه فضة. وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام، انتهى كلام النووي، يعني ما يدخله أجزاء من إيه؟ من الذهب. ومثل الخاتم الساعة نفس المسألة، ومثل الساعة النظارة أيضا لو تجعل في النظارة ذهبا. الرجل لا يستعمل شيئا من الذهب أبدا إلا سن أو أنف أو مسمار في عظم على وجه التطبب، إذ لا يصلح غيره. فإذا كان كذلك فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ لعرفجة أنفا من ذهب، لما تعفن أنفه الأول اتخذ له أنفا من ذهب. فإذا كان على وجه التطبب فلا بأس، أما على وجه التجمل فإن هذا لا يجوز. فإن قيل إنه قد روي عن جماعة من أصحاب رضي الله عنهم أنهم لبسوا خواتم الذهب، وذلك ما يدل على الجواز، فالجواب بمنجين: أحدهما ما قاله ابن القيم إنه إن صح عنهم فلعله لم يبلغهم النهي. ده الظن يا أخوان، أي إمام من أمة المسلمين صحابي ولا تابعي ولا كذا، إذا ورد عنه ما يخالف النص فالظن أنه ما بلغه النهي، وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف وقد صحت سنته بتحريمه على الرجال وإباحة النساء انتهى. الثاني أن تحريم الذهب على الذكور ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه كما تقدم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز العدول عنه إلى غيره، لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في جزء رفع اليدين بإسناد صحيح. طيب قال إذا علم هذا فمثل تختم بالذهب ما فشى في زمننا من التحلي بساعات الذهب أو ما فيه خلط منه أو كلام ووهم به فيحرم ذلك على الذكور كالتختم بالذهب والتحلي بساعات الذهب أولى بالتحريم في حق الذكور من التختم بالذهب، لأن لابسها من الرجال قد جمع بين أمرين محرمين، أحدهما لبس ما هو حرام على الذكور بالنص والإجماع، الثاني التشبه بنساء في لبسهن الأساور والتشبه بنساء حرام. ما بالك أنت الآن بالسلاسل يا أخوان؟ السلاسل الآن ترى الشاب الآن يلبس السلسلة، هذا علامة التمدن من ذهب. يعني إذا الولد من هذا إذا أخذ عروسة ليأتي لها بالذهب من عندي صائغ يأتي بذهب له وله، يقول له شوف لنا سلسلتين كده، سلسلة ليا وسلسلة لمراتي لعروسة، كل منهما يلبس سلسلة سنة. وباجتماع هذين المحرمين يكون تحريم ساعات الذهب على الذكور أغراض من تحريم خواتم الذهب عليهم، والله تعالى أعلم. يقول وحكم ساعات الفضة في حق الذكور كحكم ساعات الذهب أو قريب منه لما في تحليهم بها من التشبه بالنساء، وأيضا فإنه إنما أبيح للرجال من فضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة. لا الحقيقة هذا في توسع، الفضة لا بأس بها ولو كانت ساعة ولو كانت قلما ولو كانت نظارة. إلى أن قال وقد زعم بعض الناس أنه يجوز للرجال التوسع في لبس الفضة، يعني من غير اختصار على ما روي عن النبي وعن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لبسوا، واستدل بقوله تعالى ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها، رواه أحمد وأبو داود من حديث أبو هريرة. ولو تأمل هذا القائل أول الحديث لعلم أنه لا حجة له فيه ولا ظهر له أن رخصة في التحلي بالفضة إنما أريد بها النساء خاصة. ولفظ الحديث عند أبي داود عن أبو هريرة من أن النبي قال من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها. فشدد على الرجال في تحلية نسائهم بالذهب، ثم رخص لهم أن يلبسوهن من حلي الفضة ما شاءوا. هذا طبعا ضعيف التأويل أيضا، هذا ضعيف التأويل. والذي عليه أهل العلم أن الفضة لا مانع منها من الرجال إلا إذا كان في طعام أو شراب، فإن النبي نهى عن أواني الفضة. يقول أبو وبعد تحرير هذا الموضع وقفت على كلام الشيخ محمد بن مفلح رحمه الله كرر فيما ذكرته هنا، وورد فيه أدلة كثيرة على منع الرجال من استعمال كثير الفضة، ولحسن كلامه وكثرة فوائده رأيت أن أسوقه كلها هنا، وإن كان في بعض ما ذكره من أحاديث نوع تكرار مع ما ذكرته. قال أبو البركات بن سامية في كتاب المحرر، أبو البركات الوجد شيخ الإسلام، ويباح للرجل من حلي الفضة الخاتم وقبعة السيف. قال ابن مفلح في النكت على المحرر ظاهره تحريم لباس الفضة والتحلي بها إلا ما استثناه، وعلى هذا كلام غيره صريحا وظاهرا، ولم أجد أحدا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة، ودل ذلك فيه إشكال. وحكي عن الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكل هذه المسألة وربما توقف فيها، وكلامه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجل إلا ما دل دليل شرعي على تحريمه، وقال في موضع آخر لباس الذهب والفضة يباح النساء بالاتفاق، إلى أن قال فلما كانت ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه عامة في أنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب استثني من ذلك ما خصصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك. فما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلى ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليل وتحريم. انتهى كلامه، وذلك لأن النص ورد في طب كلام واضح جميل، يعني بالنسبة للأواني نعم يمنع الذهب والفضة فيهما، أما ما عدا ذلك فالذهب حرام على الرجال والفضة مباح. قلت قد تقدم ما رواه البخاري إلى أن قال إيه؟ انتهى كلامه، وذلك لأن النص ورد في الذهب والحرير وأنية الفضة والذهب، فليقتصر على مورد النص، وقد قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول الشيخ: قلت قد تقدم ما رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه عن حذيفة قال: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا لفظ عام يدل على منع الرجال من لبس الذهب والفضة والحرير والديباج. لا طبعا، هذا كلام بعيد. إنما إذا استعمل في غير استعماله الشرعي، إذا استعمل على غير النص، نعم هذا الذي يدخل في الوعيد. وإلا إذا استعمل في النص خلاص. وإلا هنأخذ بالعموم أولا النساء: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى لو أخذنا بالعموم يبقى حتى على الرجال والنساء. فإذا قلنا النساء خصصنا بالدليل في الذهب والفضة، قلنا والرجال خصوا بالدليل في الفضة فيما يتعلق باللباس، ولا فرق بين الخاتم والساعة والنظارة وأي شيء من هذا. لكن الشيخ دائما يبني مذهبه على الاحتياط. يقول أيضا: نبه على مسألة ألبسة الأسنان بأغلفة من ذهب قصدا للزينة لا من خلل في الأسنان، وبعضهم يقلع أسنانه ويبدلها بأسنان ذهب. نبه هنا أيضا إلى أن ذلك حرام إلا إذا كان للتطبب. وأما لبس الحرير فقد ورد تصريحه بتحريمه على الذكور. نعم، طيب، هذا أيضا واضح بالنسبة للحرير. طبعا الحرير إذا ذكر فالحرير إيه؟ الأصلي، الحرير الأصلي. سنقف عند القسم الثاني ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء.
177
من؟ ماله؟ السن؟ ها؟ احنا نقول اذا كان للعلاج بس، اذا كان للعلاج لو ايه؟ ها؟ غني يعني؟ يضع سنة من ذهب تجملا؟ لا، اذا لم يصلح الا الذهب. يعني الدكتور قال له ما ينفعش تضع سنة الا من ذهب، لكن اي مادة اخرى يبقى هنا تجاوز الحاجة. لو يصلح، لو يستطيع وينفع أي مادة أخرى غير الذهب لا يجوز له أن يضع الذهب، لأن هذا على خلاف الأصل، إنما يستعمل الذهب للحاجة. نعم.